بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: باب أدلة الأحكام. قال المؤلف: الأدلة جمع دليل، وهو فعيل بمعنى فاعل من الدلالة، وهي فهم أمر من أمر، أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر، فهم أو لم يفهم، فهم أو لم يفهم، وهي مثلثة الدال، والفتح أفصح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: باب. الباب يطلق على ما يدخل منه ويخرج، وهو على قسمين: إما أن يكون بابا حسيا وهو المعروف عند الناس، وإما أن يكون بابا معنويا وهو المقصود هاهنا. وقوله رحمه الله تعالى: باب أدلة الأحكام، أي باب في الكلام على أدلة الأحكام. وقوله رحمه الله تعالى: قال المؤلف: الأدلة جمع دليل، وهو فعيل بمعنى فاعل من الدلالة، وهي فهم أمر من أمر، أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر، فهم أو لم يفهم. هذا التعريف على تعريف أهل المنطق، تعريف الدلالة بهذا التعريف على تعريف أهل المنطق، وإلا فهو في اللغة الدليل، في اللغة بمعنى المرشد، يقال دله إذا أرشده. وهو يطلق على المرشد حقيقة وعلى ما يحصل به الإرشاد. فالمرشد هو الناصب للعلامة والذاكر لها، الذي يحصل به الإرشاد، والذي يحصل به الإرشاد هو العلامة والذاكر لها، والذي يحصل به الإرشاد هو العلامة التي نصب للتعريف. فالمرشد يطلق على الدليل نفسه وعلى ما وعلى العلامة التي نصبها كذلك ذلك المرشد للتعريف. يعني مثاله: جاء إنسان مثلا إلى إنسان قاله: أين الطريق مثلا إلى المسجد؟ فسار أمامه حتى أوصلوا إلى المسجد، يسمى ماذا الذي أراه المسجد؟ يسمى دليلا، دله على المسجد، وقد ينصب له علامة، وتلك العلامة تسمى ماذا؟ دليلا. يعني فيقول له: سر إلى جهة اليمين ستجد أمامك كذا وكذا، فسر إلى جهة الشمال فستجد أمامك كذا وكذا، ثم ستجد المسجد أمامك. نصب له ماذا؟ علامات. هذه العلامات تسمى كذلك إيش؟ دليلا على المسجد. فهو كما سمعتم إما أن يكون المرشد حقيقة أو ما يحصل به الإرشاد. هذا هو معنى الدليل في اللغة، هذا هو معنى الدليل في اللغة. ومنه كذلك قول الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو هادي، دليل واضح، مرشد يرشد إلى صراط مستقيم بنفسه وبما نصبه من علامات. طيب، وقوله رحمه الله تعالى: الأدلة جمع دليل، وهو فعيل بمعنى فاعل، كعليم بمعنى عالم، وسميع بمعنى ماذا؟ سامع. فهو من باب فعيل بمعنى فاعل كما ذكر. قال: من الدلالة. الدلالة كما ذكر رحمه الله تعالى مثلثة، مثلثة الذال، يعني يقال الدلالة والدلالة والدلالة، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: والفتح أفصح، أي أن يقول أن يقال الدلالة، هذا يقول أفصح، مع جواز ماذا؟ مع جواز الكسر وجواز الضم. ثم قال: من الدلالة وهي فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر، هذا يسمى ماذا عندهم؟ دليل. أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر، فهم أو لم يفهم، هذا يسمى في عرف علماء المنطق ماذا؟ دليلا. تفضل.
قال رحمه الله: والدليل في اصطلاح أهل الأصول هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
طيب، قوله رحمه الله: والدليل في اصطلاح أهل الأصول، وكما مر معنا مرارا أن علم الأصول دخله علم الكلام، وهذا منه، فهو رحمه الله تعالى يقول: والدليل في أصول في اصطلاح أهل الأصول هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، إلى مطلوب خبري. قوله رحمه الله في اصطلاح، الاصطلاح أي الذي اصطلح عليه من؟ أهل هذا الفن الذي هم الأصوليون. وقوله رحمه الله تعالى هو ما يمكن، ولم يقل هو ما يتوصل، دلالة على أن ذلك يستخرج بماذا؟ بإعمال فكر. واضح؟ قوله يمكن يدل على أن ذلك يستخرج بإعمال فكر، ويدل على أيضا، يدل أيضا على أن الدليل دليل وإن لم يتوصل ذلك الناظر إلى ماذا؟ إلى مطلوب خبري، لأنه دليل في ماذا؟ في ذاته. واضح يا جماعة؟ الدليل هو دليل في ماذا؟ في ذاته، لكن يمكن الوصول إليه بإفراغ بماذا؟ باستفراغ الوسع وإعمال النظر، وقد لا يوصل إلى ماذا؟ إلى المطلوب. وقوله رحمه الله تعالى بصحيح النظر، خرج ماذا؟ خرج فاسد النظر، فما كان من طريقه فإنه لا يسمى ماذا؟ دليلا. وقوله إلى مطلوب خبري، قوله إلى مطلوب خبري، خبري أي تصديقي، خبري أي تصديقي في عرف ماذا؟ علماء المنطق. وقوله رحمه الله تعالى إلى مطلوب خبري، خرج المطلوب التصوري، خرج المطلوب التصوري، مثل ماذا؟ كالحد والرسم، حدود. ويدخل في المطلوب الخبري ما يفيد القطع والظن على الصحيح، أي سواء كان ذلك المطلوب الخبري قطعيا أو كان ماذا؟ أو كان ظنيا على الصحيح. وقولنا على الصحيح إشارة إلى ماذا؟ إلى خلافه في المسألة. تفضل.
قال رحمه الله: وعرفه في المراقي بقوله: وما به للخبر الموصول بنظر صحه والدليل.
عندك وما به للخبر الوصول أو الموصول في ميم؟ ها؟ عندنا الوصول بدون الميم. وما به للخبر الوصول بنظر صحه والدليل، بنظر صحه والدليل. طيب، يعني الشاهد منه ماذا؟ وما به للخبر الوصول، أي توصل به إلى الخبر بنظر، أي بإعمال فكر، صح أي بنظر صحيح هو الدليل، فهو تعريف كالتعريف الذي ذكر قبله. تفضل.
قال رحمه الله: والنظر في الاصطلاح الفكر الموصل إلى علم أو غلبة ظن.
طيب، ويدل هذا على ماذا؟ على أن ما يتوصل به إلى الفكر، ما يتوصل به عبر الفكر، قد تكون نتيجة قطعية يقينية، وقد تكون ماذا؟ ظنية، لكن على سبيل غلبة الظن. تفضل.
قال رحمه الله: وعرفه في المراقي بقوله: والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلة.
طيب.
والذكر في الاصطلاح
والفكر
والفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات، أما حركتها في المحسوسات فتخيل،
يعني حركة النفس كما يقال إعمال النفس في ماذا؟ في استخراج الأدلة من المعقولات، أي من الأشياء التي مداره على العقل، استنباطه على العقل، لأن مدار الاستنباط أن يكون في العقل. واضح يا جماعة؟ أما إذا كان بالمحسوسات، استخراجها بالمحسوسات، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى تخييلا ولا يسمى فكرا. تفضل.
قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصول أربعة: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإجماع، ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي. واختلف في قول الصحابي.
طيب، قوله أي قول المؤلف ابن قدامة رحمه الله: الأصول أربعة. المراد بالأصول أي أصول الأحكام، أي أدلة الأحكام، لأنه يتكلم هنا على ماذا؟ على أدلة الأحكام. فهو يقول الأصول أربعة، أي أدلة الأحكام وأصولها أربعة: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجماع، ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي. المبقي على النفي الأصلي أي بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان. تفضل.
قال رحمه الله: واختلف في قول الصحابي: وشرع من قبلنا، وسنذكر ذلك إن شاء الله، كلامه واضح.
طيب،
واعلم أن المؤلف ترك،
يعني اختلف في قول الصحابي وفي أيضا شرع، في شرع من قبلنا، هل هو حجة؟ هل هي أدلة أم ليست بأدلة؟ لذا يقول بعضهم أن الأدلة على قسمين: أدلة متفق عليها بين الفقهاء والأصوليين، وأدلة مختلف فيها. فمن المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا إجماع سابق على من؟ على الظاهرية. يقول قبل الظاهرية، الظاهرية نازع في ماذا؟ في القياس. وأدلة مختلف فيها، مثل قول الصحابي، مثل شرع من قبلنا، مثل كذلك الاستدلال بالعرف، أصحاب العرف، مثل القضاء بسد الذرائع وغيرها من مسائل ستأتي الإشارة إليها بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن المؤلف ترك مسائل كثيرة يذكرها الأصوليون في كتاب الاستدلال، كتحكيم العرف والقضاء بسد الذرائع إلى المحرمات.
عفوا، واعلم أن المؤلف ترك مسائل كثيرة. أعد.
واعلم أن المؤلف ترك مسائل كثيرة يذكرها الأصوليون في كتاب الاستدلال، كتحكيم العرف والقضاء بسد الذرائع إلى المحرمات وفتحها إلى الواجبات وغير ذلك.
يعني أن هذه من الأدلة المختلف فيها التي ذكرها الأصوليون، لكن ابن قدامة رحمه الله تعالى لم يذكرها، فلعله رحمه الله تعالى لا يراها، أو اكتفاء منه بماذا؟ بالأدلة التي يراها أدلة معتبرة. تفضل.
قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه، إذ قول الرسول إخبار عن الله بكذا، معنى كلامه ظاهر وهو الحق، فالحلال ما أحله الله.
عفوا، ومعنى هذا أن أداء الحقيقة وأصل الأحكام حقيقة كلها ممن؟ من الله جل وعلا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، قال الله جل وعلا، يعني الآية، وقال الله جل وعلا: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إلى غير ذلك. فالله جل وعلا هو المشرع، ونبيه صلى الله عليه وسلم مخبر عن ربه جل وعلا ومبلغ عن ربه جل وعلا، قال: إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير. فالأحكام كلها مردها إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، فالحكم له وحده جل وعلا، كما قال: فالحكم لله العلي الكبير، وقال: إن الحكم إلا لله، الآية، وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الآية، وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، الآية، ونحو ذلك من الآيات. فكل من يتبع،
ومعنى قوله الآية، الآية أي الآية إلى آخرها، أي أكمل الآية إلى آخرها، اختصار لقوله أكمل الآية. تفضل.
قال رحمه الله: فكل من يتبع تشريع غير الله معتقدا أن جعله عوض إن جعله عوضا من تشريع الله جائز أو أفضل منه فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كقوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ونحو ذلك من الآيات.
وهذه القيود التي ذكرها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هي التي عليها أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج القدامى ولمن تبعهم من المبتدعة من الأحزاب المعاصرين من قطبية سرورية وما تفرع عنهم، لأنهم يستدلون بمثل هذه الآيات على الكفر على التكفير مطلقا، فكل من حكم بغير ما أنزل الله عندهم ماذا؟ كافر كفرا أكبر. والحق أن هذه الآية أي قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنها كفر دون كفر، كما ثبت ذلك عمن؟ عن ابن عباس رضي الله عنهم بإسناد صحيح. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق السلف على ذلك، فلا يكفر من حكم بغير حكم الله تبارك وتعالى حتى يستحل وحتى يعتقد أن الحكم ذلك جائز أو أنه مثل حكم الله أو أفضل من حكم الله جل وعلا. فكما ذكر العلامة الشنقيطي: فكل من يتبع تشريع غير الله معتقدا أن جعله عوضا، يعني انظر إلى قوله معتقدا أن جعله عوضا من تشريع الله جائز أو أفضل منه فهو إيش؟ فهو كافر. فدل على أن من لم يفعل ذلك معتقدا وإنما لهوى نفس لشهوة فإنه يكون وقع في الكفر الأصغر. تفضل.
قال رحمه الله: وقد دل القرآن على أن من يحكم غير شرع الله يتعجب من دعواه الإيمان، وإذا كان زعمه أنه مؤمن مع تحكيم غير الشرع أمرا يتعجب منه، دل ذلك على أن دعواه الإيمان دعوى كاذبة وبعيدة وعجيبة. وذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
وهذا كذلك، إن اعتقد أن تحكيم غير شرع الله تبارك وتعالى أعظم أنفع أعدل من حكم الله تبارك وتعالى فإنه يكون كافرا. أما إذا كان لأجل هوى نفس، يعني رجل مثلا يعلم هذا القاضي يحكم بشرع الله تبارك وتعالى ويعلم أن آخر سيحكم له بماذا؟ بغير شرع الله، برشوة، فذهب إلى الآخر لأجل هوى نفس وشهوة، هل يحكم عليه بالكفر؟ الجواب أنه ما دام أنه يعتقد أن ذلك الفعل ليس بحلال ولا جائز فإنه لا يكفر. إن اعتقد جوازه كفر، إن فعله وهو يعلم يقول برشوة هذا معروف، هذا الحاكم وهذا القاضي ماذا؟ معروف، سأعطيه ماذا؟ رشوة وسيحكم لي، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه سيحكم له بماذا؟ بالباطل بخلاف شرع الله، فهذا صاحب هوى ووقع في ظلم عظيم وفي كفر يسميه الفقهاء الكفر الأصغر. فضل.
قال رحمه الله: وقول المؤلف الإجماع يدل على السنة إلى آخره، يأتي إيضاحه في الإجماع.
قال يعني يأتي الكلام على هذه المسألة في الإجماع، يأتي في الكلام في هذه المسألة في الإجماع، ومعناه هل الإجماع دليل مستقل أو أن الإجماع الصحيح لا يكون صحيحا حتى ينبني على دليل صحيح؟ سيأتي الكلام عليه في كتاب أو في باب الإجماع إن شاء الله. فضل.
قال رحمه الله: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكتاب الله سبحانه هو كلامه، وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخره. اعلم أن هذا القرآن.
طيب، أولا قوله رحمه الله تعالى فصل. الفصل في اللغة هو المميز بين الشيئين، وكذا هو معناه في الاصطلاح. فقوله رحمه الله تعالى فصل بعد أن تكلم وذكر الأدلة انتقل إلى ماذا؟ إلى فصل، أي موضوع مميز عن الموضوع الأول. فذكر ماذا؟ الكلام على كتاب الله تبارك وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: اعلم أن هذا القرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، كما صرح تعالى بأن هذا المسموع هو كلام الله في قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فصرح بأن هذا الذي يسمعه هذا المشرك المستجير هو كلام الله، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري.
وهذا الذي عليه سلف الأمة أجمع، أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، وأن القارئ إذا قرأ فإنه يقرأ كلام الله جل وعلا، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري تبارك وتعالى، خلافا للجهمية المعتزلة الذين قالوا ماذا؟ بأن القرآن مخلوق، وخلافا لمن؟ للكلابية والأشاعرة ومن كان على شاكلته ممن قال بأن القرآن له اعتبار، بأن القرآن له اعتبارين، باعتبار معناه هو كلام الله ليس بمخلوق، وباعتبار ألفاظه وحروفه هو ماذا؟ هو مخلوق. وهذا قول باطل، ما أنزل الله به من سلطان، بل مآل إلى قول الجهمية والمعتزلة من أن كلام الله جل وعلا القرآن مخلوق. وهذا الذي صرح به متأخر أو بعض متأخري الأشاعرة، أن قال حقيقة أن حقيقة قولهم القول بأن القرآن مخلوق. وقد نقل غير واحد الإجماع، إجماع السلف، على أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. تفضل.
قال رحمه الله: وما يزعمه بعضهم من تجريد كلامه جل وعلا عن الحروف والألفاظ، وأن التوراة هي القرآن والإنجيل، وأن القرآن هو التوراة والإنجيل، وأن الاختلاف إنما هو بحسب التعلق فقط، كل ذلك باطل ومخالف لما عليه أهل الحق.
وهذا قول الكلابية والأشاعرة، وإن اختلفوا في الألفاظ والأحرف، هل هي أصوات، هل هي عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، فقالت الكلابية بأنها حكاية عن كلام الله، وقالت الأشاعرة بأنها عبارة عن كلام الله. ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أن الحكاية هي حكاية القول على ما هو عليه، والعبارة حكاية القول بمعنى، فدل ذلك على أن قول الأشاعرة أبعد من قول من؟ الكلابية، مع أن قول الكلابية بعيد وباطل، وقول الأشاعرة أشد. تفضل.
قال رحمه الله: فالقرآن هو بألفاظه ومعانيه كلام الله، ومن ادعى أن تأليف لفظه من فعل مخلوق عبر عن تلك المعاني القائمة بالذات بعبارة من نفسه، وأن الله خلق له علم بذلك فعبر عنه من تلقاء نفسه، فهذا من أبطل الباطل. ولو كان اللفظ لمخلوق لما جاز التعبد به والتقرب إلى الله بالصلاة به، ولجاز حمل المحدث له كسائر كلام المخلوقين إلى غير ذلك.
بمعنى أنه يصير ماذا؟ مخلوقا، يصير ماذا؟ مخلوقا. والقرآن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. تفضل.
قال رحمه الله: فالحاصل أن هذا القرآن المحفوظ في الصدور المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه.
المقروء بالألسنة
المكتوب في المصاحف هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، تكلم به الله تعالى فسمعه جبريل منه، وتكلم به جبريل فسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه، وتكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعته منه أمته وحفظته عنه، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله الآية،
وهذا واضح، فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على محمد هو إيش؟ هو القرآن المسموع، سمعه جبريل من ربه جل وعلا فبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزله الله تبارك وتعالى عليه. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. تفضل.
قال رحمه الله وعرف القرآن في المراقي بقوله لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، فصرح بأن القرآن لفظ أي مشتمل على تلك المعاني العظيمة، لا مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الألفاظ والحروف.
طيب، مع التنبيه على أن صاحب المراقي فيه تمشعر رحمه الله، فقوله لفظ كما قال بعضهم أنه يريد أن يخرج من الإشكال، لأن الأصوليين عندهم ولا سيما في باب الأمر أن الأمر لابد أن يكون ماذا؟ لفظ لو صيغة، فهو خرج فذكر هذا الأمر لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، لأجل الإعجاز والتعبد. تفضل.
قال رحمه الله والكتاب هو القرآن بلا شك، ومن ادعى أنه غيره كما نسبه المؤلف لقوم فإن مقصودهم بالتغاير تغاير المفهوم لا تغاير المصدوق، فإنما يصدق عليه القرآن.
أعد. والكتاب هو
القرآن بلا شك، ومن ادعى أنه غيره كما نسبه المؤلف لقوم فإن مقصودهم بالتغاير تغاير المفهوم لا تغاير المصدوق، فإنما يصدق عليه القرآن هو ما يصدق عليه الكتاب وهو هذا القرآن العظيم، وإن كان التغاير حاصلا في مفهومهما، فإن مفهوم الكتاب هو اتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب، ومفهوم القرآن هو اتصافه بأنه مقروء. والكتابة غير القراءة بلا شك، ولكن ذلك الموصوف بأنه مكتوب هو بعينه الموصوف بأنه مقروء، فهو شيء واحد موصوف بصفتين مختلفتين. ومن هنا ظهر لك أن القرآن والكتاب واحد باعتبار المصدوق وإن تغاير باعتبار المفهوم،
وهذا كذلك واضح. فالقرآن هو المتلو وهو المكتوب وهو المحفوظ في الصدور، الكل يسمى ماذا؟ يسمى قرآنا. وإن قال قائل أن الحفظ غير كتابة والكتابة غير مثلا القراءة، نقول نعم، لكن كلها ماذا؟ هو كلام الله إذا كتب، إذا حفظ، إذا ماذا؟ إذا قرئ، كله ماذا؟ كتاب الله، فحقيقته ماذا؟ واحدة، وإن كان يعبر عنه بتعابير مختلفة. واضح؟ فهذه من أوصافه، أنه محفوظ يحفظ، وأنه مقروء يقرأ، وأنه مكتوب يكتب، من أوصاف ماذا؟ القرآن. تفضل.
قال رحمه الله وكتاب الله هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا، ولا خلاف بين العلماء في قراءة السبعة، نافع المدني وابن كثير المكي وابن عامر الشامي وأبي عمرو البصري وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين، وكذلك على الصحيح قراءة الثلاثة أبي جعفر وخلف ويعقوب. قال في المراقي مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر، تواتر السبع عليه أجمعوا ولم يكن في اللوح حشو يقع.
طيب، وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو الصحيح، على أن بعضهم كذلك نقل الإجماع في قراءة أبي جعفر وفي قراءة يعقوب كما نقله البغوي رحمه الله تعالى، أي وإن كانت ليست بمتواترة إلا أنه نقل الإجماع على صحتها، نقل الإجماع على صحتها. والقراءة السبع كما يقول كذلك علماء القراءة أنها متواترة باعتبار ماذا؟ الجملة. وإلا فإن هناك بعض الأحرف في السبعة ليست ماذا؟ عند بعض قراء السبعة ليست متواترة. تفضل.
قال رحمه الله: تنبيه. اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من أول كل سورة أو من الفاتحة فقط أو ليست آية مطلقة. أما قوله في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من القرآن إجماعا. وأما سورة براءة فليست البسملة آية منها إجماعا، واختلف فيما سوى هذا. فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن، وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط، وقيل هي آية من أول كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى.
طيب، والأظهر والله أعلى وأعلم القول الذي ذهب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، هو قول ذكر أو نصب عن عبد الله بن المبارك وغيره من السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله، من أن البسملة سورة في أوائل السور، أن البسملة آية في أوائل السور يفتتح أو تفتتح بها السور، وليست هي من السورة، وليست هي من السورة، فهي آية مستقلة في أوائل كل سورة. واستدل هؤلاء رحمهم الله تعالى بأدلة كثيرة، منها ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان يعلم اختتام السورة وافتتاح السورة بقراءة أو ببسم الله الرحمن الرحيم، مع ما جاء في حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي سورة فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر، وما قال بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك ما جاء في سورة الفاتحة قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ماذا؟ ما سأل، ثم قال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين، بدأ بماذا؟ بدأ بالحمد، ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين، فدل على أن البسملة ماذا؟ ليست آية من الفاتحة ولا كذلك من بقية السور، وإنما هي آية في أوائل السور يفتتح بها السور وليست منها. هذا هو القول الأرجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: قال مقيده عفى الله عنه: ومن أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال بأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، وفي بعض القراءات ليست آية، ولا غرابة في هذا. فقوله في سورة الحديد: فإن الله هو الغني الحميد، لفظة هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر، لأنهما قرأ فإن الله الغني الحميد، وبعض المصاحف فيه لفظة هو وبعضها ليست فيه. وقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وقالوا اتخذ الله ولدا الآية، فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن، لأنه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو، وهي محذوفة في مصحف أهل الشام، وقس على هذا. وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء. وأشار إلى هذا الجمع في المراقي بقوله: وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم إلى القرآن نظر.
طيب،
وذاك الولي الوفاقي رأي معتبر
في يعني الصواب، أو في المراقي: وبعضهم إلى القراءة نظر، ليس إلى القرآن، وبعضهم إلى القراءة، هكذا في المراقي: وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي، وذلك للوفاق رأي معتبر. والصحيح ما تقدم ذكره من أن البسملة آية في أوائل السور يستفتح بها السور وليست منها، وليست منها، هذا هو الصحيح كما تقدم والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.